معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس، حيث نروي القصص، فالقصة هي المكان الوحيد الذي يتيح لنا أن نشهد كيف يتقن العالم ممارسة الشك، وكيف يتقن نصف العالم ممارسة اليقين. هذه الحلقة تأتيكم بعد أن اختير قبس واحدا من أضخم البودكاستات في منصة أبل للعام الماضي، فشكرا، شكرا لكم أنتم أيها الأصدقاء الذين تكرمتم بعطائكم ومشاركاتكم وتغريداتكم وتعليقاتكم، حتى لو كان بسؤال عن الحال. وشكرا أيضا للأصدقاء في منصة معنى بقيادة بدر الحمود وسارة الراجحي، الذين يجوبون عوالم المعرفة بهدوء ويتحدثون بهمس كي يصنعوا لنا تجربة فائقة الإتقان من غير أن نشعر بوجودهم، وكأن كل هذا الجمال قد جاء هكذا فجأة كواحة هبطت من السماء. قصة اليوم سنجرب فيها أمرا مختلفا، لن أروي قصة واحدة، سنجرب أن ترتطم مجموعة من القصص المفككة ببعضها، ونراقب إن كانت ستلتئم جميعا في النهاية في حكاية واحدة. هنا حلقة جديدة مختلفة وطويلة نسبيا، تأتيكم من وكر الدهشة، من عش السكينة. نعود فيها لواحد من الأيام المثيرة. نحن الآن في الماضي، في يوم 25 سبتمبر 1999. اشرأبت أعناق موظفي ناسا نحو الشاشات الكبرى التي تنقل البث الحي، بث المركبة، والذي سيأتي متأخرا أكثر من 20 دقيقة حتى يصل لهوائيات المحطة الأرضية. لكن ما الذي يعنيه تأخير من 20 دقيقة؟ فالفريق ظل يترقب هذه اللحظة منذ أكثر من 286 يوما، وهو بصدد الاحتفال. المهمة كلفت أكثر من ربع مليار دولار. نحن على مقربة من اللحظة الحاسمة. دموع الفرحة بدأت تستجمع نفسها في حدقات العاملين لتمتزج بسرور ضحكاتهم. وريثما تحين لحظة الاحتفال، دعونا نستعرض بسرعة ما جرى. دعونا نعود لبداية الأحداث، بالضبط عندما طبع الإمبراطور قدمه على تراب الأرض الناعم وقال الكلمة التي تسببت في سلسلة من النتائج المثيرة. لكي نفهم الأمر أكثر، دعونا نتأمل في كلمة مثل شهر. الشهر بمعناه في التقويم الميلادي. الشهر يعد واحدا من أكثر الأمثلة على سوء التدبير. لا يجوز أن يتم اعتباره وحدة لقياس الزمن، فالشهر قد يكون 28 يوما أو 29 أو 30 أو 31. هناك شهور بأسماء آلهة رومانية ومواسم زراعية واسم لإمبراطور رين. شهر سبتمبر هو الشهر التاسع في التقويم الميلادي، لكن معناه حرفيا يعني الشهر السابع. تسأل كيف يكون اسم الشهر التاسع سبعة؟ كما قلنا، سوء التدبير. والسبب كما نتوقع كان قصة حب. بعد أن وقع الكهل الخمسيني يوليوس قيصر في غرام العشرينية كليوباترا، لم يأسره فقط حديثها، وإنما أسره أيضا تقويمها، التقويم المعتمد على السنة الشمسية. فتبنى يوليوس قيصر هذا التقويم وأصدر أمره للإمبراطورية الرومانية باعتماده، لكن بعد أن تلاعب به قليلا فقرر أن يكون الشهر الذي ولد فيه باسمه، باسم الإمبراطور، يوليو. ولأن يوليو هو شهر الإمبراطور فلا يليق به أن يكون مجتزئا، يجب ألا يقل عدد أيامه عن الحد الأقصى. 31 يوما. ولأجل عيون الإمبراطور أغسطس أيضا، فقد تم اقتطاع يوم من شهر فبراير ليصبح فبراير الشهر الوحيد المكون من 28 يوما. وليس الزمن وحده كان أسير تلك الأنواع من المقايضة، وإنما المسافة أيضا. بعد سنوات جاء الإمبراطور نيرون وطبع قدمه على تراب الأرض الناعم، وقال كلمته التي تسببت في سلسلة من النتائج المثيرة. قال: لتكن هذه وحدة المسافة، فولدت القدم ومنها اشتقت الذراع، وهذا يكفي للقياس، فكل شيء يكفيه أن يكون تقريبا. وتفرعت الحسابات، فهناك في الحسابات مثلا مسيرة يوم والتي تم تقديرها ب40 كيلومترا تقريبا. كم مدة اليوم؟ هل هو اليوم القياسي من أيام الصيف أم من أيام الشتاء؟ هل هو 12 ساعة؟ هل هذه الأسئلة حقا مهمة؟ قلنا تقريبا، وهذا يكفي. لكن كل شيء تغير مع مجيء الثورة الفرنسية، والتي لم تثر فقط على الإمبراطور لويس، وإنما كانت زلزالا يرغب بالتحرر من كل ما له علاقة برقة الماضي. لم يقولوا فقط اشنقوا آخر إمبراطور بأمعاء آخر قسيس، وإنما خذوا قدمه معه وتواريخه وأيامه وشهوره. وأرادت الثورة أن تعصم نفسها من المفارقات والمغالطات عبر العودة للحقائق البسيطة. سأل منظرو الثورة أنفسهم: لماذا يا ترى سلمنا أن الأسبوع مكون من 7 أيام؟ فقط لأن النصوص الدينية جاءت بذلك؟ لنعد للحقائق البسيطة. من أوضح المسلمات مثلا أن تنظر في أصابع يدك، كم عددها؟ 10؟ ليكن الأسبوع إذن مكونا من 10 أيام بدلا من 7. يوم السبت ساتردي منسوب للإله ساترن، سيصبح اسمه الجديد اليوم الأول. الأحد سندي المنسوب لسن الشمس، يصبح اسمه اليوم الثاني. هناك من يعبد القمر وسمى يومه موندي من مون، اسمه اليوم الثالث. وهكذا 10 أيام، واليوم زيادة في النكاية سيكون 10 ساعات. كل ساعة من 10 ضرب 10 من الدقائق 100 دقيقة، كل دقيقة 100 ثانية. وهذا لا يكفي، يجب التخلص من كل إرث يوليوس قيصر وآلهته وحبيباته. الشهر الأول سيصبح اسمه شهر الحصاد، واليوم الأول منه اسمه يوم العنب، يليه يوم الزعفران. لم يعد هناك يوم الأحد أو الغفران أو شم النسيم أو الجمعة الحزينة. وبالنسبة لقدم الإمبراطور نيرون فلتذهب للجحيم هي الأخرى. لنعد للمسلمات، للمنطق، للأرض، لنحسب المسافة من القطب الشمالي حتى خط الاستواء مرورا بباريس، ثم نقسمها على 10، ثم نقسمها على 10 وعشرة أخرى، ثم أخرى 7 مرات، وسنحصل على المتر، وحدة القياس التي ستكون في كنه كل العمليات الحسابية. منها سنشتق كم سيكون الكيلوغرام والأمبير والكثافة وكمية الحرارة وقوة تفاعل الجزيئات. المتر هو جوهر الثورة، الأساس الذي سيساعد على التخلص من كل أعباء التاريخ وظلمات الجهل والخرافات، والقفز بخطوة واحدة نحو التنوير. والآن يجب أن نقيس المتر بدقة وبحياد. ترى من سيقيس هذه المسافة من القطب وحتى خط الاستواء لتكون 10 مليون بالضبط، ثم نقسمها بالتساوي. أولا، نحن لا نحتاج لها كلها، عشرها سيكفي، تحديدا من دندريك إلى برشلونة مرورا بباريس. لذا يجب انتداب واحد من المؤتمنين ليكن كبير علماء الرياضيات، ومن أفضل من العملاق جان دولمبير. كل من مر بباريس لابد أنه قد استظل ببرج إيفل. برج إيفل له 4 واجهات. لو تأملت في الواجهة الشمالية الشرقية المشهورة باسم زاوية باردوني، ركز في الكلمة السادسة من اليسار، ستجد اسمه نقش بالذهب، دولمبير. لنتذكر هذا الاسم جيدا، لأننا سنعود له في نهاية القصة. انتدب دولمبير لقياس المسافة، فاقتسم عمله مع صاحبه. كان الوقت المقرر للمهمة لا يتجاوز 2 سنين، لكنها استمرت 7 سنوات. واجه فيها دولمبير وصاحبه العديد من الأهوال، تسلقوا براكين خامدة وأعمدة الكنائس، وسجنوا بتهمة التآمر مع خونة الثورة الفرنسية، وصودرت دفاترهم لأنها كانت مملوءة بطلاسم تشبه تعاويذ السحرة. لم يثنهم ذلك عن مهمتهم المقدسة لخلق عالم متناغم يعتمد لغة واحدة يفهمها كل إنسان على وجه هذه الأرض، المتر. اصنع مكعبا طول ضلعه 1/4 متر واملأه بالماء، وسيكون لديك الكيلوغرام، وحدة الكتلة، وستقضي على كل المطففين. وفعلا هذا ما جرى. عاد دولمبير في النهاية لباريس يكلله النصر، وفي حفل مهيب سكت عصا بلاتينية، عصا طولها 1 متر بالضبط، وقدمت لنابليون. تأمل نابليون تلك العصا بتمعن وبغبطة، ثم التفت أمام الجماهير وصاح قائلا: بطولات المعارك تذهب وتجيء، أما هذه، وأشار للعصا البلاتينية، فستدوم. ودشن المتر ومعه الكيلوغرام، مصدر فخر فرنسا. وتردد صدى صيحة نابليون في أرجاء أوروبا: مرحى، مرحى بالعالم الجديد. قريبا من فرنسا لم يكن الكل مسرورا. بالنسبة لأنداده الإنجليز سكان الجزيرة البريطانية، فواجهوا الخبر بشيء من البرود والتشكيك والمساءلة. تساءلوا: ما النوايا الفرنسية الحقيقية وراء الاحتفاء بمثل هذه العصا البلاتينية؟ هل ترمي فرنسا لسحب البساط من الحضور الإنجليزي في المتاجر العالمية بتقديم الكيلوغرام محل الرطل الإنجليزي والمتر محل الإنش؟ شيئا فشيئا استعر التنافس وتصاعد التحدي، حتى صدر كتاب مدهش في لندن. لم يكن من المفترض أن يكون له علاقة، لكنه وجد نفسه في قلب المعركة. الكتاب كان بعنوان: الهرم الأكبر، من الذي بناه ولماذا؟ أحد الاستنتاجات التي جاء بها الكتاب أن الهرم الأكبر بني بإشراف مباشر من نبي الله نوح. ومع الضجة التي جاء بها الكتاب، ومن غير الخوض في تفاصيله، تطوع الفلكي الكبير تشارلز سميث بالرحيل لمصر لدراسة هذه النظرية واختبارها. وهناك في الجيزة درس الهرم حجرا حجرا، ودخل الحجرة الداخلية، حجرة الملك خوفو، وكانت معه كاميرا. وبعد دراسة متعمقة توصل لحقيقة صادمة: أن المقاييس المعتمدة في تصميم الأهرام كانت قائمة على وحدة قياس تتطابق تماما مع الإنش الإنجليزي. وإذا كان الهرم بني بإشراف من نبي الله نوح، فإن الإنش هو المقياس المعتمد النازل بالوحي من السماء، وأن هذه الوحدة الإنش مقدسة. وهكذا وبضربة واحدة رأى سميث أن الفرصة غدت سانحة للقضاء على غرمائه الفرنسيين الذين ابتدعوا المتر والنظام العشري. الإنش لن يناكف المتر بعد اليوم، الإنش وحدة قياس مقدسة، وهذا وحده كاف لإنهاء النقاش. ورجع، رجع لبريطانيا مملوءا بالفخر. لكن الجمعية الملكية البريطانية دققت في الأرقام وتوصلت إلى أن حسابات سميث لم تكن صحيحة. ادعاءاته كانت قاصرة علميا وعصية على الإثبات، فرفضت نشرها واعتمادها. ونحن نعلم أنه في العلم لا يهم كثيرا من الذي يتحدث، وحتى لو كان في مكانة ومقام الفلكي الكبير تشارلز سميث، طالما كان حديثه مفتقرا للمنهجية العلمية فسيكون مصير ادعاءاته سلة المهملات. وهذا ما كان. لكن من قال أن سلة المهملات ليس لها جمهورها؟ نظرية تشارلز سميث لم تصمد في بريطانيا، لكن تحمس لها عدد من المؤمنين في الضفة الأخرى من المحيط، في أمريكا. في ذلك الوقت كان هناك نقاش في الكونغرس الأمريكي، هل على أمريكا أن تتبع النظام العشري المتر الفرنسي أم تعتمد نظام الميلي والإنش الإنجليزي؟ ومن سوء حظ النقاش أو حسن حظه أنه جاء بالتزامن مع نظرية تقول أن الإنش كان وحيا منزلا من الإله ومتوافق مع التفسيرات الإنجيلية، فانبرى عدد من المهندسين المؤمنين دفاعا عن هذه النظرية ومولوا الحملات الموجهة لإغراء الكونغرس كي يميل نحو تبني اعتماد الإنش. وفعلا هذا ما جرى، ساد الإنش في أمريكا. المتر هو المقياس المعتمد في كل دول العالم باستثناء أمريكا وماينمار وليبيريا فقط. المتر يستخدمه 90% من سكان الكوكب. لا توجد فكرة على وجه الأرض يتفق حولها الناس بكافة مذاهبهم وأعراقهم وطوائفهم ولغاتهم مثل المتر. المتر هو أكثر شيء متفق عليه على وجه هذه الأرض. وها نحن اليوم وصلنا، أعني نحن في يوم 25 سبتمبر 1999، اشرأبت أعناق موظفي ناسا نحو الشاشات الكبرى التي تنقل البث الحي، بث المركبة. نحن على مقربة من اللحظة الحاسمة. دموع الفرحة بدأت تستجمع نفسها في حدقات العاملين لتمتزج بسرور ضحكاتهم. وهنا في هذه اللحظة انقطع البث، تفجرت المركبة وتطايرت شظاياها في الفضاء الصامت. وأعتقد أنكم قد أدركتم السبب. ناسا عندما صممت المركبة الفضائية المتجهة للمريخ اعتمدت حساباتها بنظام المتر، لكن الشركة الأمريكية لوكهيد مارتن التي صنعت المركبة قامت بحساباتها اعتمادا على نظام الإنش، ولم تقم بعملية التحويل بشكل صحيح. هذا الخطأ البسيط في الحساب تسبب في اختلاف تقدير قوة جذب المريخ، وعندما اقتربت المركبة من سطح الكوكب الأحمر تسارعت للتحطم وتطاير معها أكثر من ربع مليار دولار. وأدرك الآن أن البعض منكم يا أصدقاء المستمعين قد اتضح له مسار القصة ومقصودها، أننا وصلنا لغرض القصة عن تفاهة رواسب التفكير التاريخي وصحة الاقتراب من المنطق العقلاني الذي توج بتسيد المتر وحضوره المتفق عليه. لكن لنجرب أمرا آخر، سنتوقف عن التغني بمنطقية المتر هنا، وسنؤجل المفاجأة للنهاية، وسنتحدث عن بعض المواقف المصاحبة، تحديدا ثلاثة مواقف. الموقف الأول مع تشارلز سميث. سافر لمصر وعاد ليحاول إثبات أن الإنش الإنجليزي نزل في وحي من السماء لنبي الله نوح. صحيح أن نظريته لم تصمد كثيرا ولم يدخل بها كتب التاريخ، إلا أن الذي أدخله كتب التاريخ كان شيئا آخر. أثناء دراسته لقياسات القبر في باطن الهرم الأكبر، كان مصمما على التقاط الصور باستخدام الكاميرا، لكنه أخفق، أخفق في التصوير بسبب الظلام الدامس، والكاميرات المستخدمة في ذلك الزمان كانت تعتمد على الضياء الطبيعي الذي يستحيل عليه أن يتسلل لغرفة مغلقة في جوف الهرم. فحاول تشارلز أن يحاكي الضوء الطبيعي، وأثناء تواجده في ظلمات القبر، قبر خوفو، في داخل الغرفة المظلمة، صمم خريطاً يولد انفجاراً خفيفاً يشع بضياء لفترة محدودة يمكنه من التقاط الصور، فاخترع لنا الفلاش. ومنذ ذلك الحين صار بإمكاننا التصوير في الظلام بفضل رحلته، رحلة تشارلز التي كانت تسعى لإثبات أن الهرم الأكبر كان من تصميم نبي الله نوح. يحصل أحياناً أن تبدأ من منطلقات خاطئة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون نهايتك دائماً على خطأ. الموقف الثاني متعلق بالأسبوع العشري. استمر العمل به لسنوات في ظل حماية الثورة الفرنسية، ليس في فرنسا فقط، وإنما أيضاً تم إخضاع أجزاء من إيطاليا له. وعندما تململ الفاتيكان من الثورة الفرنسية وتبعاتها، فوجئ البابا بهجوم قوات نابليون واقتحام ساحات القديس بطرس، حيث قبض على البابا بنفسه وسيق إلى فرنسا حتى مات هناك. فانتخب البابا الذي يليه، وتمت التسوية أن يحضر البابا الجديد حفلة تنصيب نابليون بصفته إمبراطورا، ويسجل اعترافه به ويعطيه الشرعية في مقابل أن يعيد نابليون بعض الشعائر والممتلكات للمسيحيين الكاثوليك. ونجحت المقايضة، وأحد تبعاتها كانت إنهاء مغامرة التقويم العشري وإعادة الاعتبار ليوم الأحد، وعادت عقارب الساعة تدور بين 12 رقما بدلا من 10 فقط. الموقف الثالث مع دولمبير الفلكي العملاق، جان دولمبير الذي اؤتمن على المهمة الكبرى واجتهد بإخلاص وأفنى 7 سنوات من عمره لكي يتأكد من أن المسافة بين القطب الشمالي وخط الاستواء هي بالضبط 10 مليون متر. نحن اليوم نستطيع بسهولة أن نقيس المسافة باستخدام الأقمار الصناعية، هي ليست 10 مليون، هناك 2290 مترا إضافيا. المسافة الحقيقية هي 10 مليون و2290، وهذا أمر مفهوم، فالأدوات التي نملكها اليوم أكثر دقة مما كان بين يدي دولمبير. حقا؟ هنا المفاجأة. بعد أن سكت العصا البلاتينية، توفي صاحب دولمبير الذي شاركه الرحلة، وجيء بدفاتر حساباته لصديقه. وهناك اكتشف دولمبير أن ثمة خطأ في الحساب، أن هناك 2290 مترا مفقودة. ترى ما الذي عليه أن يقوم به؟ هل عليه أن يصحح هذا الخطأ؟ أن يطالب بسحب تلك العصا البلاتينية ويعدل من قياساتها؟ أم أن يصمت ويتكتم على خطيئة صاحبه؟ إن قرر الصمت فهذا تهديد للمنطق، عندها لن يكون حساب المتر مبنيا على الحقائق الطبيعية وإنما فقط بناء على صيحة نابليون. ما الفرق إذن بين الإمبراطور نابليون والإمبراطور نيرون؟ نيرون حدد مقاس قدمه لتكون أساسا لوحدة المسافة، ونابليون رفع عصا بلاتينية، كلاهما بني بالاستناد إلى اختيارات بشرية. هذا تهديد للعلم والمنطق. كان خيارا صعبا واجه فيه دولمبير معضلة أخلاقية، واختار الصمت، التستر، التكتم. رأى أن المكتسبات التي تحققت من تلك الرحلة أكبر من أن تعبث بها قسوة الحقائق. وهكذا حتى المتر أصابه ما أصاب المطففين، وكل الحسابات التي جاءت بعده صممت لتتواءم مع ذلك الخطأ. وفقط انتهى الأمر. الأمر المتفق عليه عند 9 أعشار البشر أكثر فكرة اتفق حولها الناس بكافة مذاهبهم وأعراقهم وطوائفهم ولغاتهم كانت مبنية على أساس تعمد إخفاء الخطأ. لكن في النهاية نحن متفقون على استخدام، وربما هذا هو المقصود. هل الغرض من اتفاقنا أن نكون على حق دائما، أم أننا نتفق لنتعايش؟ ربما الأمر كما قلنا يحصل أحيانا أن تبدأ من منطلقات خاطئة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون نهايتك خطأ. المتر هو أكثر شيء اتفق عليه على وجه هذه الأرض، وهذا قد يكون كافيا ربما.